السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، ما زلنا نتحدث مع كتاب مناهل العرفان للإمام شيخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله رحمة واسعة. فتوقفنا في الحلقات الأخيرة حول المفسرين من الصحابة، تكلمنا عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، علي بن طالب، وعن أبي بن كعب، ونكمل ما قال الشيخ إن شاء الله تعالى مصنف في كتابه في الجزء في المجلد الثاني في مناهل العرفان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفسرون من التابعين، طبقاتهم ونقد المروي عنهم. نستطيع أن نعتبر التابعين طبقات ثلاثة: طبقة أهل مكة، وطبقة أهل المدينة، وطبقة أهل العراق. طبقة أهل مكة: أما طبقة أهل مكة من التابعين فقد كانوا أعلم الناس بالتفسير. نقل السيوطي عن ابن تيمية أنه قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. أما مجاهد فقد كان أوثق من روى عن ابن عباس، ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أقطاب العلم وأئمة الدين. قال النووي: إذا جاءك التفسير
عند النووي هنا الثوري
الثوري إنه متأخر.
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال الفضيل ابن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. وعنه أيضا قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات.
ثلاث عرضات، هنوضح لها التفسير.
نعم. أقف عند كل آية منه أسأله عنها فيما أنزلت وكيف كان، ولا تعارض بين هاتين الروايتين، فالإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير. ويحتمل أن عرضه القرآن على ابن عباس 30 مرة كان طلبا لضبطه وتجويده وحسن أدائه، وأما عرضه إياه 3 مرات فكان طلبا لتفسيره ومعرفة أسراره وحكمه وأحكامه، كما يدل عليه قوله: أقف عند كل آية منه أسأله عنها فيما أنزلت وكيف أنزلت. وأما عطاء وسعيد فقد كان كل
كلمة على المجاهد الأول.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هو بالنسبة لجيل الصحابة احنا وضحنا يعني تأثرهم بالقرآن، معاشتهم القرآن، سمعهم القرآن، وسمعهم لتفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يثبت ان احدهم سمع القرآن تفسيرا آية آية لفظ لفظ، لكن تعلموا مع كل آية الوقف الابتداء فيه. ودي التكل بس احب اوضحها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوقف والابتداء في القرآن آية آية كما تتعلمون القرآن اليوم، زي ما نتعلم أحكام التلاوة والتجويد وإزاي أصحح أعرض الآية قراءة صحيحة. هم كان بعد ما يخلصوا التجويد ويتقن الآيات قراءة يديهم الدرس ده، الوقف الابتداء في كل آية. الوقف الابتداء ده هو التفسير. لكن مش لفظه لفظه وحرف حرفه، يعلمهم اين يقفوا ولماذا يقفوا، من اين يبداوا ولماذا يبداوا. عرض هذا العلم كان هو ده سوره التفسير اللي بتتم، النص اللي ثبت هو ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوقف والابتداء في القرآن آية آية كما تتعلمون القرآن اليوم. لدرجة طبعا هذا العلم الناس أهملته أهمل شديد، علم الوقف والابتداء، يعني كل الهم الآن أتعلم التلاوة الصحيحة، خلصت القراءة أخذ الروايات أخذ القراءات أجمع العشرين رواية وأنا بعيد تماما عن الفهم. تعلم الوقف والابتداء ده هو تعلم التفسير الحقيقي والصحابة، لأن ما كانش بيقعد يفسر لهم آية آية ولفظ لفظ وحرف حرف، لكن يعلموا الآية دي نقف فيها هنا ليه، لأن هنا في معنى تام في معنى ناقص، المعنى التام هو أي كذا، المعنى الناقص هو أي كذا. تعليمهم هذا جعل الجيل الأول كله يعرف تفسير، يعرف عن ايه آية، ليه نقف، المعنى التم هنا، المعنى اللي يضيف الوقف هنا، المعنى اللي يضيف الابتداء من هنا. كانت هذه السياسة المتبعة بالنسبة للتفسير. لذلك الإمام ابن الجزري لما شرح تحفة الأطفال قال كذا، وبعد تعلمك للتجويد لابد من معرفة الوقوف. فهو يرى وجمع كبير من العلماء ان تعلم احكام الوقف والابتداء فريضة، لان هو ده السبيل اللي بيتعلم التفسير. وبعد تجويدك الحروفي لابد من معرفة الوقوف. وضحت؟ عشان بس نفهم السياسة اللي كانت متبعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في القرآن، واللي سار عليها التابعين وسار عليها تابع التابعين فترة، وأجيالنا متأخرة أهملت هذا العلم، اكتفت بس فقط بالتجويد والتلاوة واستغنت عن تعلم الوقف والابتداء آية آية. وذلك الأجيال الأولى اللي تعلمت وربت على هذا كتبت في هذا، هتلاقي ابن الأنباري والنحاس وغيرهم كتبوا مؤلفات في علم الوقف والابتداء آية آية، أين موضع الوقف فيها، أين وقع في الابتداء فيها، نفسة قطع أقف فين، طب ليه أقف هنا، لأن في معنى هنا تام أقف هنا، طب اتقطع نفسي في معنى ما تمش هرجع أتم أبدأ من فين عشان أدي معنى تام مش معنى بتور. وضحت؟ دي كانت الطريقة اللي تعلموا بها التفسير. فكونوا ذكر الأثار عن مجاهد إن عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة 30 عرضة، قد يكون عرض تلاوة، وده يدلك على إن جاب معه كل وجوه القراءة. 30 مرة عندك 13 قراءات و20 رواية، هيعرض 30 مرة، يبقى عرض القرآن 30 عرض. لكن لما يقول عرضت عليه القرآن 3 مرات يعني بها التفسير، ان خدت معه المصحف من اول لاخره الوقف والابتداء آية آية، فما فيش آية ما جمعتش معانيها، لان علم الوقف والابتداء هديك الاعراب نحو الآيات صرفها، علم المعاني، علم البديع فيها، علم البيان فيها، علم البلاغة فيها، علم النظم، علم الأساليب، كل دي علوم هتاخدها معاك في الابتداء. أنا بس بحكي الكلام ده لأن احنا للأسف الشديد احنا تربينا تربية بعيدة عن التربية اللي تربى على الصحابة، فده اللي أعطاهم المنهج ده الكبير اللي جعل كل الجيل فاهم قرآن. أنا مجرد ما علمت بس الوقف والابتداء في المصحف من أول لآخره خلاص المعاني المراد وصولها إليه في القرآن جمعت في صدره بالوقف الاستداء. وذلك فيها المتأخرين طبعا لما فوجئوا بالكلام ده عملوا مجال التحصيل العلمي الوقف الاستداء، يعني في رسائل الدكتوراه قدمت كاملة على الوقف الاستداء، لكن طبعا في العصر الحديث غيروا اللفظ، ما سماش الوقف الاستداء، سموها القطع والوصل. القطع الوقف والوصل الابتداء. فهتلاقي مؤلفات موجودة في الوقف الابتداء ومؤلفات موجودة فين؟ في القطع والوصل. كل دي في علم الوقف الابتداء. وضحت الصورة؟ فاحنا ايه عشان برضو عندنا تصور للمراحل التاريخية مرت ازاي. فسيدنا مجاهد من ائمة التابعين وكان ملاصق لعبد الله بن عباس، ده لم في النسمع من غيره، التقى بسيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن سعود وعبد الله بن عمر، التقى بأنس وبجابر وبعدد من الصحابة وجمع من ده وجمع من ده، لكن كان أكثر من التصق به عبد الله بن عباس. وضحت معي؟ فده اللي خلى مجاهد من أميز التابعين، بل جمع له تفسير كامل. يعني أنا أعرف الأخ اللي جمع تفسير مجاهد من كل كتب السلف حصلها اللي فيها الأثار، كتب الأمهات طبعا مع ملحوظة. إحنا عندنا كتب الأمهات مين؟ القرطبي وبحيان وطب... لا كل دول واخدين من السلف، كل دول واخدين من السلف. أنت عندك أئمة الحديث اللي في التفسير اللي جمعوا أسانيد والباقي نقل عنه، رأس هؤلاء الطبري. الطبري مش كلكش تفسير، يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد، حدثنا فلان 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 مقاتل، حدثنا فلان فلان عن عكرمة. فبيجيب لك السند الأصلي، الكلام ده جه من فين؟ السند اهو. زيه ابن أبي حاتم، زي ابن أبي شيبة، سعيد بن منصور، دول أئمة التفسير المأثور وغيره، دول بيعتبروا العمد في التفسير. كل من جاء بعدهم عال عليه، القرطبي أبو حيان، كل دول يقول لك ابن أبي شيبة، فيجيب لك اللي كتبه ابن أبي شيبة، يجيب لك اللي كتب ابن أبي حاتم، يجيب لك اللي كتب الطبري، ده ناقل، لكن الأصل فين؟ في الكبار دول، جيل الطبري مجموعته اللي كانوا أصلا علماء لهم دراية بعلم الدراية والرواية ومتخصصين في التفسير. وذلك التفسير، التفسير أنواع، أوله تفسير مأثور. التفسير بمأثور هؤلاء هم أبطاله وبطريقته، ودول النقل عنه. فإحنا لما يجي أنقل أنا أقول المعنى ده ذكره القرطبي عن فلان، ده ما اسمهش مرجع، لأن القرطبي نفسه نقله من مرجع. المرجع الأصلي جاب منه القرطبي. وضحت؟ انا بس بحكي الصوره دي عشان برضو يبقى ايه، انتوا تدرسوا علوم قران فلازم يكون عندنا درايه كامله بالتاريخ وبايه الواقع الموجود عشان لما ناخد نبقى عارفين المصدر فين بالضبط. وده التحقيق في علم التفسير. انا عشان اجي انقل واقول هذا التفسير قاله ابو حيان في البحر، ابو حيان مش مرجع في دي، وخاصه فيما نقله عن السلف، لان ما عندوش هو سند متصل لعكرمة، ما عندوش سند متصل بده، ده ناقل من تفسير أبو حيان، من تفسير مثلا ابن بحاتم، من تفسير الطبري، يبقى هو ناقل زي ما أنا ناقل. لما تعمل رسالة علمية وتقول له ده مرجع، تبقى ده مع اللي فاهم محل لوم.
عيب
ايه طبعا، اللي مش فاهم عدها لك انت جنب قرطبي.
فتحت كل المراجع والمصادر في أي رسالة الطلاب دلوقتي في التفسير هتلاقي وراء الطبري كتب ابن كثير
يعني لا لا الطبري ماشي ابن كثير نفسه ناقل عن الطبري القرطبي ناقل عن الطبري أبو حيان ناقل عن الطبري ناقل عن الطبري عن أبي حاتم عن ابن أبي شيبة كل دول ناقل عنه ابن عطية ناقل الدر المصري ناقل ودول بالنسبة للناس مراجع لأن احنا المتأخرين يقول لك مدام عد عليه 800 سنة 800 سنة يبقى مرجع خلصت وضحت معي لكن احنا التحقيق العلمي الدقيق هم دول دول اللي أتونا بالآثار عن السلف مسندة بسندهم لا ده مجموعة أنا ذكرت نماذج بس وضحت معي هي دي الكتب الأمهات المعتمدة في التفسير بالمأثور لكن إمتى أنقل عن قرطبي في رأيه قد ينقل نفس اللي نقله الطبري يقول لك قال الطبري حدثنا عن مجاهد بكذا حدثنا عكرمة بكذا حدثنا فلان بكذا ويجي يقول لا وانا رأي كذا ترجيحاته ورأيه هو رأيه هو اخده منه رأيه هو اخده منه لمش مصدر تاني فهو مصدره فقول قال القرطبي قال القرطبي دي مش هتيجي فيما حدث به عن أكرم لكن فيما رجح به قول أكرم أو رجح به قول مجاهد واضحت؟ يبقى هو دول عشان برضو مش هنلغي كل التفسير دي لا دي لها دور لكن دورها انحصر فيما استخلصوه مخلصات واستنبطوه من أراء واضحت؟ لكن لو هاخد المأثور فمصدر علم مأثور الكتب الأمهات اللي هي أسندت في البداية وضحت؟ أنا بس إيه حبيت أوضح الصورة عشان برضو بقى عندي إيه خلفية إمتى أخذ بالمأثور ومن فين أخذ بالمأثور من أين أخذ بالمأثور يبقى مش أخذ من أي حد
هل كل آية ليها أسباب نزول؟
لا مش شرط أسباب النزول علماء أسباب النزول جمعوها الآيات اللي ورد فيها أسباب النزول جمعوها في مؤلفات يبقى آيات معدودة في القرآن مش كل آيات
واحد
معي فعندك أسباب النزول واحدة أسباب النزول غيره لو جمعت الآيات اللي فيه كل الكتب اللي كتبت في أسباب النزول هتجدها محصورة في آيات معينة ليست في كل آيات وضحت؟
كيف
انزلت؟ لا كيف انزلت كيفية الانزال هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو حصل فيها اي حادثة في وقت نزولها بتذكر
غير سبب
النزول انا ما اقول سبب النزول يعني الآية دي نزلت بسبب موقف حصل لكن حادثة نزلت آية في خيبر نزلت آية في فتح مكة واضح ما مش مش سبب نزول
نزلت
في هذا الشيء لكن ليس هذا سببها واضح ما فاذا دراسة علم التفسير تحتاج ان احنا نفرق بين التفسير المأثور اللي هنقله من مصادره الحقيقية وبين ما ورد في التفسير من ترجيحات او من اراء عشان كده هتلاقي عندنا في علوم القرآن مش علم علوم منها علم الترجيحات ده علم الحقيقة الأزهر شوف رغم التغيير الشديد اللي عملوا فيه مازال كنز للأمة كنز موجود طلبة علوم التفسير مش كل واحد يبقى مفسر لكن على الأقل هاخد جانب في التفسير والضحى ويعمل رسالته فيه فمن ضمن هذه الجوانب كتب التفسير الأمهات دي عملوا تدقيق لكل مسائلها فممكن يعملوا مجموعة رسالة دكتوراه في الدخيل في التفسير تفسير فلان ايه الدخيل؟ الاثار اللي ذكرها ولم تثبت، الاثار اللي استند عليها ولم تثبت، قد تأتي من بني اسرائيل، قد تأتي من اقوال بعض الضعفاء الذين ايه لا يرجح قوله ولا يسند كلامه، فده اسمه الدخيل. في الازهر اتعملت مجموعة رسائل دكتوراه ضخمة في معظم كتب التفسير الامهات، يعني هتلاقي مجموعة رسائل دكتوراه في الدخيل في الطبري، الدخيل في القرطبي، الدخيل في ابن كثير، الدخيل في ابو حيان كده، الدخيل في ابن عادل، الدخيل في الدور المصون.
يعني مثل التحقيق كده.
مش اي تحقيق، التحقيق انواع، ده نوع منه، ان انا هحقق بس الاثار اللي هي غير مسندة،
تحقيق الاثار
واضح معاك، ده نوع. نوع تالت ترجيحات، ترجيحات الطبري دي هتنصب على الاراء اللي قالها، اعتمد فيها على ايه وليه رجح وايه قواعد الترجيح اللي مش عليها،
هم تضطرد معاه في ترجيحاته بعد كده،
وضحت معايا؟ فهل اضطردت معاه القواعد اللي عملها ولا خالفها؟ هتلاقي القواعد دي اغلب المفسرين حاطها لك في المقدمات، يبقى القواعد اللي هو يرجح على اساسها بيحط لها في المقدمه، بقول لك مقدمة ابن كثير، مقدمة الطبري، مقدمة القرطبي، المقدمة دي كتاب لوحدها. ليه؟ لأن بيديك خطة بحثه، إيه القواعد اللي أنا همشي عليها؟ واخد بالك معايا بذاكر أنت عشان تعمل رسالة دكتوراه، أول فصل بتحطه بعد التمهيد خطة البحث، في مقدم تمهيد وخطة البحث، خطة البحث بتقول له إيه القواعد اللي أنت هتمشي عليها والموضوعات اللي تطرحها، وفي الاخر تجيب له الكتاب من اوله لاخره كفهرس باب باب فصل فصل، ليه قسمت التقسيمه دي ورايح فين وجاي منين، عشان هو يفهم انت رايح فين وجاي منين بقول الكتاب دي، اسمها خطه البحث، عشان يقبل منك موضوع ان يناقش يسمح لك تعمل دكتوراه او ماجستير لازم تحط له خطه بحث، ما تحطيش مش هناك سيمينار وناقش فيها، واضح معايا؟ خطة البحث دي بتديك قواعد اللي هيمشي عليها هو، يا ترى التزم بيها ولا فوتت منه في حتت، هو ده اسم علم الترجيح. الترجيحات نفسها علم وله قواعد وفي مؤلفات وضعت فيه في الترجيحات بس، واضح معايا؟ فأنا الأزهر عمل كده، إن بعد ما خد عمل حملة كبيرة جدا على الدخيل، واللي كتبت رسائل دكتوراه وللاسف الشديد مئات الرسائل كتبت لكن في مكتبة الازهر لم تنشر، مكتبة الجامعة ومكتبة الكلية، في كل الكليات هتلاقي مكتبة خاصة بالكلية الرسائل اللي قدمت فيها. خلصوا الترجيحات، الدخيل دخلوا في الترجيحات، شغالين في الترجيحات دلوقتي، يعني انا شخصيا رسالة دكتوراه كانت في الترجيحات، ترجيحات بتاعتك، واخد بالك معايا؟ فالكلام ده مهم جدا، ليه؟ لأنه بيديك قواعد ازاي تتعامل انت مع كل ترجيح رجحه العالم من اول كتاب لاخر، تجمعها موضع موضع في المسألة دي رجح، وكانت قواعد الترجيح عنده 1 2 3، دي قالها في المقدمة او قالها لا دي خالفها، يبقى وافق قواعده في 1 2 3 4، خالف 1 2 3 4 بتعدهم له،
وفي قواعد اصلا
منصش
عليها
وماشي
عليها،
وفي قواعد منصش عليها وماشي عليها، يعني القرطبي البخاري مثلا ما ترك قاعده من قواعد علم التفسير مش عليها، لكن لم يكتبها في مقدمته
عشان ينص عليها.
القواعد اللي سلكها البخاري كلها الطبري خدها وراح كتبها، فأصبح من المؤلف الأول القواعد؟
الطبري،
رغم أنه أخذها كلها بخاري، البخاري أسبق منه، أول من جمع كل قاعدة تفسير في تفسيره في القرآن كان البخاري، التزم بها قاعدة قاعدة من أول صحيح لآخر. طبعا البحث البخاري للأسف الشديد عايز التفسير البخاري فدور على كتاب التفسير. كتاب التفسير ده قطعة من التفسير عند البخاري، قطعة واحدة. ليه؟ لأن دي الآيات اللي جاءت فيها نصوص أحاديث ولم يثبتها البخاري في أحضان سفره، لكن ده كثير من الآيات اللي تعلقت بموضوعات معينة. هتكلم مثلا في فقه، تيجي آية متفسرها رسول فسرها في مسألة فقهية بيحطها في مكان في مسألة فقهية، محطهاش في كتاب التفسير. تيجي آية متعلقة بالسيرة وبيتكلم في السيرة هيحطها في السيرة مش حطها في كتاب التفسير.
إذا التفسير منسوب في كتابه،
فالتفسير عند البخاري منسوب في كتابه كله. اللي عايز يجمع التفسير يبقى يجمع كل الآيات اللي البخاري تعرض لها مع الأحاديث من كتاب أو الآخر، يبقى ده اسمه تفسير البخاري مش كتاب التفسير. كتاب التفسير ده قطعة من تفسير البخاري، وضحت؟ فالدارس البخاري لازم يفهم هذا الكلام. لما تمشي الحقيقة في الرجل ده كان إبداع، إبداع في كل علوم مش فاهم. يعني أنا شخصيا بدرس البخاري سنين عمري من شبابنا لغاية ما احنا يعني وصلنا السبعين أنا مازلت فيه. هذا الرجل يعني يبهر عقلك في كل ما تعرض له، منها علم التفسير، من أبدع من قرأت له التفسير البخاري، وده شيخ شيوخ الطبري. ترجحاته في التفسير قد يخالف بها الطبري وغير الطبري، يخالف بها الطبري وغير الطبري، لكن تشعر اني امام في اختياراته. امام ما بيختارش كده، لا ده معنى دقيق جدا، قرر في صدري فهم الحديث فيفسر به الآية. فتلاقي تفسيره تفسير بالمأثور من الطراز الأول، خاصة أنه تخصص الحديث، بل أستاذ الحديث اللي وراء كله معال عليه أستاذ. المادة العلمية اللي عنده في الحديث الكبيرة القوية الواسعة جدا خلي التفسير مميز عن كل من تكلم في التفسير. كل ده عايز بحث علمي نطلع الكنوز دي. يعني الله كده أخ لينا فاضل عمل بحث طلع تفسير البخاري بس طلع كام والقواعد مش عليه، 3 مجلدات لسه ما حديث. يعني أخ ده عايش معنا أخ حبيب لي، لكن هو زي حالتي كده عاكف على البخاري. الشيخ ابراهيم مش انا بالله يكرمه. فانا بحكي الكلام ده حتى ندرك ان احنا امام موسوعات علميه في هذا الباب. لما نتكلم عن تفاسير التابعين فبنشوف مين اللي جابوا تفاسير التابعين. طبعا وان ذكر هو على راس هؤلاء ابو جعفر الطبري وابن ابي حاتم وغيرهم، في اسبق منهم واحد كان البخاري اسبق من كل دول. لما جيب كلامه في التفسير هو مرجع، بل اصح مرجع، لانه ما كانش التفسير عنده له مصدر صحيح ما بيهوش، ولو فيه روايه ضعيفه لكن ليس في الباب غيرها ممكن نرجح به. مش في التبويب بس، في التبويب وفي سنة، لأن ممكن يحط لك التبويب بالباب على قضية معينة، لكن في الباب ده في آية ثبتت عايز يفسرها فيجيبها لك في لغوات الآية ويرجح بيها. لا لا مش بقول لك على ادرس علم التفسير، لازم تتعلم ازاي الغاز البخاري، تقدر تسميها كده الغاز البخاري. واحد متمكن جدا وعامل الكتاب مش لينا، ده عامله لطلبة العلم عنده زي مسلم وزي الترمذي وبدود، يعني هو عامل دول مش لينا وانت، فحط لهم فيها الغاز لدرجة احيانا كان ممكن ايه يختبرهم فيحط معلومة ناقصة وهو شرح في مكان تاني عشان هم شغلت مغلطهم جموه. الغاز دي موجودة في البخاري، اللي مش دارس كيف اقرأ البخاري مش عارفه. ابن حجر عمل كتاب كامل يعرفك ازاي تقرأ البخاري قراءة اسمه دليل البخاري، ده القارئ المجلد ده كده بيعلمك قواعد اللي مش عارف البخاري وطريقة عرضه وطريقة استنباطاته، ده اللي القارئ او بيسموه مقدمة ابن حجر البخاري. واضح معنى؟ فاحنا الحاجات دي مهم جدا ان احنا نفهمها، لان واحد زي البخاري بلا نزاع في التفسير اسطورة، وده اسبق من الطبري. وانت لما تاخد تفسير البخاري وتقول البخاري، خلي بالك اللي كان واقع ابن كثير في القضيه، ابن كثير في مقدمته خد كلام البخاري في التفسير اللي حطه في فضل القران وحطه في المقدمه زي ما هو، قال دي احلى مقدمه في التفسير. فمقدمه ابن كثير واخدها كما هي من البخاري، ادى بس عليها بعض التعليقات. وزي كل راوي البخاري بيجيب الحديث، راوي البخاري المقدمه كلها، راوي البخاري راوي البخاري راوي البخاري، هو خد الكتاب بل حتى التبويب بتاعه، تبويب البخاري زي ما هو، يعني اخذ التبويب بالاحاديث بتاعته كما هي كما هي، ويدي تعقيبات بس او تعليقات في نهايه كل ايه، مش في بعضها، مش في كلها، فيها ما اكتفى به كما هو وفيه اللي علق عليها تعليقات بسيطه. كتاب فضل القرآن، فخد كتاب فضل القرآن في البخاري وحطه في مقدمته كما هو. ليه؟ لأن أتكلم فيه كيف تسبح مع القرآن، كيف تعيش مع القرآن، فاعتبر دي أعظم مقدمة يحطها لكتابه تفسير القرآن العظيم بتاع ابن كثير. وضحت؟ فما نقدرش نقول إن الأمر برضه في التفسير مأسور، محصور في من اشتهر بالتفسير مأسور زي الطبري وزي ابو حياء ابو ابن حاتم ابن ابي حاتم ابن ابي شيبه وغيرهم، لكن في من سبقهم زي البخاري وزي مسلم وزي الترمذي اللي تعليقات الفضيل وزي ابو داود والائمه الكبار زي الامام مالك الامام احمد الامام البخاري الامام الشافعي، دول كان لهم طرائف في التفسير حتى تجدها مبثوثه في كتبهم. دول مراجع، مش بس المراجع اللي احنا ذكرناها في التفسير اللي هي جمعت، دول المراجع دول اخذ عنهم، ودول شيوخ شيوخ دول. وضحت؟ وضحت عشان بس تبقى الصوره ايه امامنا مكتمله، ازاي احنا بنوصل للتفسير بالمأسور بتاع التابعين. بلا نزاع ان اهل مكه كانوا اكثر حظا من غيرهم، وذلك ما بتعتبرهم مدرسة التفسير، مدرسة أهل مكة، مدرسة أهل المدينة. أهل مكة اللي حاطه ابن عباس، وابن عباس عاش عمر طويل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسلم وهو طفل، فعمره أعطى فيه عطاء كبير. سيدنا الله ابن عباس عاش لغاية ما فقد بصره، يعني كبر في السن جدا. أهل المدينة أحاطوا بمجموعة الصحابة وخاصة الأنصار زي سيدنا جابر وزي سيدنا أنس بن مالك، فهتلاقي دول مدرسة ودول مدرسة. إيش الكوفة والعراق أحاطوا بن مسعود، فهتلاقي مدرسة ثالثة. فعندك ثلاث مدارس في التفسير اشتهرت. ليه سموها مدارس؟ لكثرة الطلاب اللي وجدوا فيها، فأصبحت مش مجرد صحابي بيد التفسير، لا ده رب جيل من المفسرين. فعدد من الصحابه
هو المقصود منهج المناهج والطرق
لا 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 مدرسة يعني هتلاقي كل دول أخذوا عن ابن عباس، أخذوا دول أخذوا عن مسعود، دول أخذوا عن أبي وهكذا. طبعا مش أبي لوحده، يعني تلاقي في مدينة أبي وجابر وأنس، هتلاقي في البصرة والكوفة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم كبار الصحابة اللي عاشوا هناك وتربى على أيديهم جيل من التابعين.
مدرسة مكة تنسب أكثر ما تنسب لابن عباس، مدرسة العراق لابن مسعود، ومدرسة المدينة لأبي بها. تفضيل ابن تيمية مدرسة مكة، هل تفضيل لابن عباس ولا للطلبة اللي تحت ابن عباس؟
الطلبة الكثر الذين أحاط ابن عباس واشتهر عنهم التفسير أكثر من غيره، يعني هم كانوا عاكفين عليه. يعني أنت عندك، إحنا لسه بنتكلم في مجاهد دلوقتي، مجاهد لما يقول لك عرضت على ابن عباس القرآن تلاوة 30 مرة وعرضت عليه التفسير 3 مرات، متوقع منه إيه؟ هيبقى أمه في التفسير. عطاء ابن أبي رباح كان يسمى من تلميذ ابن عباس في مكة، كان يعتبره فقيه التابعين في مكة. فتخيل يبقى فقيه التابعين في مكة، يبقى فقه شكله ايه؟ فقيه، يعني هو المقدم على كل فقهاء مكة في التوقيت ده. مش لا، ولذلك السلف كان يعرف هؤلاء. يعني يحضرني قصة يحكيها، عطاء عطاء ثاني، انا عايز افتكر بس الواحد خلاص ذاكرته بدأت تتأثر. أحد علماء الجيل التابعين كان اسمه عطاء، أنا بس عايز أفتكر اسمه بالكامل، يقول استأذنت على الخليفة في بلاد الشام لو كانت خلافة بني أمية. لا 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 عطاء تاني، أنا عايز أفتكر لعل أذكره. المهم بيقول كنت استأذنت على الخليفة فلم يؤذن لي لكثرة مشاغل، فجلست أنتظر الإذن، وكان معي ولدي ابني، فجاء عطاء ابن رباح على حمارة له بثياب رقيقة، يعني حاجة لا ما يعني شاب ايه لا مش قديم، نوعيتها رخيصة بلغة العصر رخيصة، انا كان رقيق حال رغم عطاء بن رباح ده فقيه اهل مكة. وسيدنا عطاء كان ما شاء الله بدين مليان، فركب الحمارة وثيابه لغاية عند منتصف ساقه، عطاء الخرساني. فابنه لما شاف سيدنا عطاء بن رباح ضحك من منظر، فابوه قال له ما ضحكك؟ قال هيث هذا الرجل. قال ويحك وحبيك، ويحك وحبيك، هذا عطاء بن رباح فقيه اهل مكه، فقيه اهل مكه. يقول عطاء الخرساني فما ان قدم وعلم الخليفة بالخبر حتى فتحت له الأبواب، فتحت له الأبواب، قال فدخلنا بجواره، يعني احنا قاعدين كلهم منتظرين الإذن، احنا دخلنا لازقين في مين؟ عطاء بن أبي رباح. قال فلما دخل على الخليفة قام الخليفة له من على الكرسي وأراد أن يجلسه مكانه، فأبى عطاء فأخذ بيده وقال سل حاجتك اطلب. عطاء بن رباح وجاي من مكة للشام لدمشق الخليفة يقابله، قال له يا أمير المؤمنين بعد الخلافة عن مكة حرمت أولاد الصحابة من خيرها أوصيك خيرا بأولاد مهاجر الأنصار. إلى شيف مكة مدينة خال جاي 3000 كيلو عشان يوصل رسالة دي. قال سأفعل إن شاء الله. قال وأوصيك خيرا بأهل الثغور العساكر على الجبهات، فانشغالك من حولك أنساك هؤلاء وهم حراس ملكك. وأوصيك خيرا بأصحاب الثغور العساكر على الجبهات. قال سأفعل إن شاء الله. قال أوصيك خيرا بأهل الذمة فإن لهم في أعناقنا عهد وزم. أنا بحكي الكلام ده عشان نفهم بس قدر هؤلاء. أوصيك خيرا بأهل الذمة فإن لهم في أعناقنا عهد وزم. قال سأفعل إن شاء الله. قال وأوصيك خيرا بآخرتك فإنك غدا ستقف بين يدي الله وحدك ولن ينفعك أحدا ممن حولك، فتذكر بما تجيب سؤال ربك. ذكر خليفة. قال سل حاجتك. قال أبلغتك حاجتي والسلام. يقول عطاء الخرساني فوالله ما جلس ولا شرب شربة ماء، بلغ الوصية وعاد بدابته إلى مكة، جايب الحمار من مكة لدمشق عشان يبلغ الرسالة دي ورجع ثاني. أنا بحكي قصة بس واحدة عشان نعرف من هؤلاء، من عطاء، من مجاهد، هيدي النوعية. فهنتكلم مش كلف كل واحد من دول أمة. أنت جالك تفسير والتفسير مجاهد هو والطاولة اللي أدب لا 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 أنا أخلف مجاهد. يا أخي تلم وخلي عندك دم. أنت مين؟ من أنت؟ افهم قدر الرجال اللي أنت تحدث عنه. دي نوعية دخلت في الحديث الصحيح الثابت بالمتواتر. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. طبعا خلي بالكم في ملحوظة في رواية خير القرون قرني. خير القرون قرن ضعيف، خير الناس قرني متواترة. وضحت معي؟ فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم. دخل فيها مجاهد ودخل فيها عكرمة ودخل فيها عطاء بن رباح، دخل فيها كل دول. ثم الذين يلونهم جابت لغاية جيل البخاري. وذلك السلف كان يقول لك دي القرون الثلاثة المفضلة اللي جت في الحديث. دي نوعية عز أن تراها في التاريخ، لكن أنا أجي أحكم عليه برأي أهله أو بكلمة أنها وأترك تاريخ هؤلاء وعطائهم بمصيبة كبيرة جدا. مجاهد من هذه النوعية اللي عكف على ابن عباس سنين عشان تعرض انت القرآن 30 عرضة، عايز كم شهر من عمرك؟ وكل عرضة اكيد برواية بشكل قبل ان تعرف الرواية. لما اعرض القرآن مع تفسيره 3 عرضات كل عرضة تاخد كام؟ آية آية اخبط ده. ده ممكن جلسة زي ما نقعد كده ساعة في آية يضربها في عدد الآيات في عمره تاخد كام من وقته ومن جهده ومن عمره. ندرك عمن نتحدث. نتكلم عن مجاهد، عن عطاء بن رباح، عن هذا الجيل، سعيد بن جبير، دول كانوا أمم. كل واحد من دول أمة واحدة ومدرسة لوحدة. فالأمة مدرسة أهل مكة مش مدرسة، خرجت فصول الرجال أكثرنا، دي خرجت فحول الرجال. في فحول وفي فسول. ها دول الفحول، دول هم الفحول. فالمتحدث عن تفسير مجاهد ده مدرسة لوحده، ما فيش كلمة قالها في التفسير إلا ولها أصل وسند في الشرع، نص كتاب أو نص سنة أو فهم فهمام الصحابة دقيق حقيق أن يؤخذ به وعض عليه بالنواجذ. وضحت؟ وذلك احنا لما احنا كلنا عاله على دول وبنستر عارتنا بكلام دول. لما كان عامل تفسير مجاهد تفسيره في القران اخذ درس الدكتوراه في الفول. يعني عارف احد حبايبي رساله الدكتوراه بتاعته ان لم تفسير مجاهد من كل الكتب اللي ورده جمعهم طلع تفسير مجاهد، خد درس الدكتوراه تفسير مقاتل تفسير أكرم تاخد دكتوراه بيه جمع كلامه بس وصلت. فأنا اللي جمعت كلامه اعتبر نفسي بقى أستاذ تفسير ودكتوراه في التفسير. أنا فين من دول؟ وضحت الصورة؟ أزاك أنا أقول لك مرسال الدكتوراه بتاعتي كانت في الترجيحات، ترجيحات المعاد. احنا يعني بنلعب الصغيرين. اذا ندرك احنا امام مدارس في التفسير، كل واحد من دول موسوعة علمية في علم التفسير، فلما اثبت عنه اثر ده محل احترام، محل اجلال، محل مراجعة منه. حتى اذا انا ما فهمتش تفسيره في اول مرة وممكن افهم ان ده يعني مش ماشي مع دماغي ومع فكري، لا انا مطلوب ان انا اراجع نفسي مع تفسيره مرة واثنين وثلاثة وافهم ليه قال كده وايه مقصود بهذا عشان اذكر ما قال، لا ان التمس اعمل بنفسي بطولة ان خلفت مجاهد. انت مين؟ خلف مجاهد خلف الكريم خلف أعطاه ابن أبي رباح والغير. دول مدارس ولابد من احترامهم ومن أجلهم، وده يمكن اللي هتلحظه في البخاري، لأن عارف قدر الرجال، عارف يعني ايه عطاء، يعني ايه كريم، يعني ايه مجاهد. فتلاقيه لما يجي يرجح يجي عن تفسير مجاهد داوي ما تخطهوش في البخاري، اللي احنا بالنسبة له عيال عيال العيال. الله يرحمه الشيخ اللي كنت باخد منه علوم القرآن، شيخ الزرقاني القيعي وعبد الرحمن خليفة، كان لا يذكره لك شيخ أشياخنا الزرقاني، ده شيخ شيوخنا اللي احنا خدنا منه، فيذكره بكل إجلال الزرقاني. يعني كان في كتابه لك ده شيخ أشياخنا، ما احنا يعني عمالنا بنضارع كتبه بنشرحها ليه؟ ده شيخ أشياخنا. فبالك بقى بالبخاري وبالك بمجاهد وبعطاء وبغيرهم من هؤلاء الفحول الذين يعني أفنوا حياتهم في خدمة كتاب ربي، مع الذكاء الشديد، مع الحضور الشديد، مع اليقظة الشديدة، مع الفهم العالي، مع الفكر العالي، مع الهمة العالية، مع العزيمة العالية، مع الإرادة العالية، مع البيئة العالية جدا اللي ربوا فيها، اللي جعلت منهم أساطين في هذه العلوم. وضحت؟ فلما نتكلم عن سيدنا مجاهد ده سيد، وسيد سيادنا كمان. وضحت؟ فلما اتكلم على التابعين انا بس اديت فكره ونبذه سريعه كده عشان برضو ايه دي تبقى مقدمه لكلامنا عن تفسير التابعين، نبقى فاهمين احنا بنتكلم عن من؟ عما نتحدث. وضحت؟ فده وضع سيدنا مجاهد، ان هو يعني تفرد من بين المفسرين اللي اتكلموا في مدرسه ابن عباس في مكه. طبعا لما اقول لابن عباس يبقى لانه غلب عليهم ابن عباس، مش لاني ما اخذ ابن عباس، لا ده اخذه من كل الصحابه اللي عصروه في مكه، من كل الصحابه اللي عصروه في مكه. لكن أكثرهم أخذا منه مين؟ ابن عباس. كذلك في المدينة المدرسة أبي بن كعب هو بس أبي. طب ده سيدنا جابر عاش بعد أبي، وعطاء سيدنا جابر ممكن يكون أكثر من عطاء أبي، لكن الشهر أبي. أنس بن مالك أكثر من أبي، ودول من أهل المدينة. أنس بن مالك من أهل المدينة، وجابر بن عبد الله من أهل المدينة، ودول كانوا شباب صغارين أصغر من سيدنا أبي، وعاشوا بعده وطالت مدة عطائهم، وذلك أكثروا في الحديث. يعني من المكثرين أنس بن مالك، مسلم جابر بن عبد الله، أخبر مالك. كلا هذين دول صحابة ولا صحابة، يعني جابر ابن عبد الله بن حرام، أبو عبد الله بن حرام ده أحد أسود غزوة أحد، من ساشة أحد، ده بطل من الأبطال اللي جت فيهم الآية من صدقوا معاهد الله عليه، منهم ده بطل من الأبطال، واخد بالك؟ ايوه عبد الله بن حرام يا مولانا، وعمرو بن جرموح كانوا الاثنين رفيقين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء احد جمعهم مع بعض، يعني كان بينهم بلوغة العصر يسموه الانتيم بتاع صديق الحميم اللي رايح جاي معاه. الاثنين كانوا اساطير، وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بسبب حبه لعبد الله بن حرام كان بيحب سيدنا جابر جد ومهتم بيه، وهو اللي يرعاه في الصغيرة الكبيرة ويعامله عاد ابنه لشدة حبه لأبيه وشدة إجلاله لأبيه وبين فضل أبوه. سيدنا جابر نفسه يعني هو نفسه اللي يحكي هذا، والحديث ثابتة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له له مرة لابس ثوب متعصفر، متعصفر يعني في فرح، قال له ما ايه ايه الحكاية؟ قال له تزوجت. قال له بكرا أم سيب؟ قال بل سيب يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها تلاعبك؟ هلا بكرا تلاعب، انت شاب لسه، تلاعبها تلاعبك؟ ليبين ان دي سنه، الشاب بيحب اللعب، عايز واحد شاب بتحب اللعب، لكن يجيب عجوزه يتعبها وتعبه، هو عايز لعبها مش عايز لعبه، واضح المال؟ فقال له يا رسول الله خلف لي عبد الله بن حرام عدد 9 نسوه بناته آتيهم بعرعناء مثلهن لا تحسن رعايتهن، جئتم بسيب تمشطهن وتضعهن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرضه، قال له هلا بكرا بعد ما سمع هذا، هلا بكرا، يعني خدت الأولى سيب ترعى البنات، طب خد هات الثانية بكرا، خد حقك برضه حظك. بل لما يعني استشهد سيدنا عبد الله بن حرام كان عليه دين لبعض التجار اليهود، كان عنده بستان، فالريع ما يقضيش دينه، فعنفه سيدنا جابر سدلنا الدين، فجاء النبي يشكو ان هم يعني مش عايزين يقسطوا له الدين وكده، ياخدوه على فترات وعلى كذا سنة بحيث يقدر يسد من البستان، وعايزين ياخدوا البستان وبثمن بخس. فالنبي أراد يشفع عندهم رفض، قال له يا جابر لا تقطع بستانك حتى تأتينا يوم اللي حصلت عليك. قال فجئت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البستان ودعاه، قال اقطع هات، جابوا التمر كم نادوا كل الديان، عبي شيل 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 شيل، أخذوا جميعا ووفي دينهم. قال وزاد لي ما أرثه أنا وأخواتي جميعا من أرد سنة، وبقى الفستان معهم، براحش ما تبعش في الدين. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به بشكل شديد جدا، وده اللي خلاه يعني سيدنا جابر كان لسه متجوز وعريس وطلع جاهد ومع حتة جمل تعبان كحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى الجيش كله ساحب وسيدنا جابر آخر واحد، فراح رايح الجنب بتاعه ونغزو بعصايته ودعا له فسبق كل العير. فلما مشط كده صحصح قال له تبيعني يا جابر الجمل؟ سيدنا جابر بينظر عمه لو باع الجمل عندهم مش غيره، وهم اللي بينقلوا عليه المية وبيسقوا عليه الزرع. لكن رسول طلب قال له بعتك يا رسول، قال له بكذا، قال له بعتك يا رسول، لكن بشرط أن يبلغني المدينة. مش هسلمولك دلوقتي أنا في الحرب، لما أرجع هسلمولك. فلما عاد المدينة قال رسول الله هذا جملك، قال هذا الثمن، أخذ الثمن، قال له والجمل لك، فأداله ثمن الجمل وأداله الجمل. شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، شفقة أب، ليه؟ لأنه يعرف قدر جابر وقدر أبوه، ودي اللي خلى سيدنا جابر لما تلاقي تصرفات دي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا به، اهتموا به، ده خلاه لوحده يلبت وراه مش هيسيبه، وده اللي خلاه أكثر من حديث. فدي سيدنا جابر مدرسة، أولا لأنه كان شاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش فترة طويلة أكثر من سيدنا أبي، وأعطى، لكن اشتهرت مدرسة المدينة بأبي. وكذلك من احنا تكلمنا عن سيدنا علي كمفسر، فترة حكمه كلها كانت فين؟ كانت في الكوفة. علم التفسير أخذ منه فين؟ أهل العراق، لكن اشتهر في العراق ابن مسعود. طب فين ابن مسعود من سيدنا علي؟ كل واحد منهم مدرسة، لكن اشتهرت مدرسة العراق من مسعود. فمش معنى اشتهر ابن مسعود يبقى بس الحصر في مسعود، لا، ده ابن مسعود اشهر واحد اخذوا عنه، لكن وجد غير. وضحت؟ فهي التقسيمة المنطقة اللي اشتهر فيها علم التفسير وتجمع فيها عدد من الطلاب كبير، مدرسة مكة، وعلى رأس المفسرين فيها ابن عبد الله عباس، لكن وجد غيره. ومدرسة المدينة على رأس أبي ووجد غيره، مدرسة العراق على رأس ابن مسعود ووجد غيره. وضحت؟ أنا بس عشان إيه عندنا تصور كامل للصورة التي نقلت، كيف نقلت، وإيه الواقع اللي كان موجود، وإزاي تميزت كل مدرسة بمن فيها، مش بواحد منها، لا، بمن فيها، يبقى أشهرهم فلان لكن وجد غيره. وضحت؟ فمجاهد أو كثرة المفسرين كانوا في مكة، ده اللي خلى مدرسة أهل مكة أشهر مدرسة. ليه؟ لأن سيدنا ابن باس عاش فترة طويلة فربى أجيال، فربى أجيال. وضحت؟ ما عاش كده شيخ الإسلام تيمة قال إن يعني أشهر مدرسة كان مدرسة مكة، وتأتي بعدها المدينة، بعدها مدرسة ابن مسعود العراق، لكن هم ثلاث مدارس تميزوا بأنهم خرجوا جيل طويل أو جيل كبير من أجيال المفسرين في التابعين. لعل أكون يعني إيه غطيت قصة سيدنا مجاهد وخدمان أم التبعين، ودينا فكرة عامة عن كل اللي إيه المدارس اللي كانت قائمة، حتى يبقى يكون عندنا تصور لما حدث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة تفضل.